إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فكما هو معلوم أن هذه المنابر الكريمة للوعظ والإرشاد والنصح والتوجيه، فإنها أيضا للعلم والتعليم والتفقيه في دين الله سبحانه وتعالى. وحديثنا في هذه الليلة عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. أيها المؤمنون، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بخصائص عظيمة ومزايا جليلة. هذه الأيام العظيمة، الأيام المباركة، أقسم الله جل وعلا بها في كتابه الكريم، وما ذلك معاشر المسلمين إلا لعظيم شأنها، إلا لفضلها الكبير عند الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. ذهب كثير من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم إلى أن هذه الليالي العشر هي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، فأقسم الله جل وعلا بهذه الأيام وهذه الليالي الأولى من شهر ذي الحجة، وما ذلك إلا لفضلها وعظيم شأنها عند الله سبحانه وتعالى. وذكر أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أيضا أن هذه الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أنها الأيام المعلومات التي أمر الله جل وعلا بكثرة ذكره فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور السلف والخلف من المفسرين: المراد بذلك هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فهذه الأيام المقبلة علينا معشر المسلمين، هذه الأيام المقبلة علينا معشر المسلمين أيام عظيمة وأيام جليلة وأيام مباركة. جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأعمال في هذه الأيام أحب إلى الله جل وعلا وأفضل عند الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة في غيرها معشر المسلمين. جاء في صحيح الإمام البخاري وعند الإمام أبي داود، وأيضا عند الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني بها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام معشر المسلمين عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، والعمل في هذه الأيام، العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله جل وعلا من العمل في غيرها من أيام السنة. وهكذا معشر المسلمين، العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من غيرها، أفضل من العمل الصالح في غيرها من أيام السنة. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في لفظ الإمام البخاري، والذي تقدم لفظ الإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليهما، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام. إذن ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة أحب وأفضل أيضا من الأعمال في غيرها من أيام السنة. وهذا فضل عظيم معشر المسلمين لهذه العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذا فضل كبير ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة أن يحرص على هذه الأيام، وأن ينتهز الفرصة ويستغل هذه الأيام في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإنك يا عبد الله لن تتقرب لله جل وعلا في أيام أعظم من هذه الأيام، ولعلها لا تعود عليك فتغادر الدنيا عبد الله قبل أن تأتي عليك في العام القادم والعام المقبل. أيها المسلمون، كي نستشعر عظمة هذه الأيام لنذكر مسألة من المسائل العظيمة التي ذكرها أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم في كتبهم ومصنفاتهم، ألا وإنها: أيهما أفضل العشر الأوائل من ذي الحجة التي نتحدث عنها معشر المسلمين، أم العشر الأواخر من شهر رمضان؟ مسألة عظيمة من المسائل معشر المسلمين. من خلال هذه المسألة يعلم المسلم وتعلم المسلمة ويعلم كل سامع فضل هذه الأيام العظيمة المباركة الجليلة. فذكر بعض أهل العلم أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك أن بها ليلة عظيمة وهي ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ومنهم من قال: بل العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا. ولفظ البخاري أفضل، أي عند الله جل وعلا، من هذه الأيام
يعني بها العشر الأوائل من ذي الحجة. ومنهم من فصل فقال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة في أيامها أعظم من العشر الأواخر من رمضان، هذا في الأيام. وأما في الليالي فالعشر الأواخر من رمضان أفضل في لياليها من العشر الأوائل من ذي الحجة، هذا في الليالي. قالوا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص العشر الأوائل بالأيام، فقال ما من أيام واليوم يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. وأما الليالي في العشر الأواخر من رمضان فإن بها ليلة عظيمة هي ليلة القدر، والليلة تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. ورجح هذا القول الأخير وهذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وأيضا ذهب إليه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال ومن لم يذهب إلى هذا التفصيل لم يأتي بدليل، لم يأتي بدليل. هذه ثلاثة أقوال وفيها فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. وهنالك قول رابع ذكره ابن رجب عن بعض المحققين، وهي أن العشر الأوائل من ذي الحجة في الجملة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وإن كان في رمضان ليلة لا تعدلها، لا تعدلها ليلة من ليالي السنة. هذا معشر المسلمين ذكرناه حتى نستشعر إخواني الكرام فضل هذه الأيام العظيمة، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وأن فضلها عظيم، وأن فضلها أعظم من العشر الأواخر من رمضان. ولذلك كان بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم إذا دخل عليه العشر الأوائل من ذي الحجة اجتهد اجتهادا عظيما جدا لا يكاد يقدر عليه، أي في غير هذه الأيام. وأنت يا عبد الله ينبغي أن تكون حريصا على الأعمال الصالحة، فنبينا عليه الصلاة والسلام رغبنا وحثنا صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم على استغلال هذه الأيام والليالي في الأعمال الصالحة فيما يقربنا إلى الله جل وعلا، فينبغي أن نكون أهلا لهذه الوصية، وأن نكون جادين في الاجتهاد في العبادة واستغلال هذه الفرصة العظيمة في القربة والطاعة. معشر المسلمين نجتهد في الأعمال الصالحة، سواء معشر المسلمين في باب العبادات أو في باب المعاملات. ومعنى هذا أنه ينبغي لنا معشر المسلمين أن نحافظ على الصلاة وفي وقتها، وأن نحافظ عليها في جماعة. نعم معشر المسلمين، لا سيما في هذه الأيام وفي هذا الموسم، لما يحصل من التقاعس عن صلاة الجماعة لا سيما في الفجر، لأنها أيام برد. وهكذا معشر المسلمين نحافظ على الرواتب، السنن الرواتب، ونجتهد أيضا في الصلاة وفي قيام الليل، هذا في باب الصلاة. وهكذا في باب الصدقة والنفقة، فإنك لن تتصدق لله جل وعلا في أيام أعظم منها في غير هذه الأيام. إن الصدقة في هذه الأيام أعظم في الفضل والأجر عند الله جل وعلا من غيرها معشر المسلمين، من الصدقات في غير أيام السنة وأيام العام لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. وأيضا معشر المسلمين، في باب الصيام ذكر بعض أهل العلم أن الصيام أيضا مشروع، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام. قالوا: والصيام يدخل في الأعمال الصالحة، بل هو من أفضل الأعمال الصالحة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذهب ابن سيرين والحسن البصري وقتادة وجماعة من أهل العلم إلى استحباب صيام هذه الأيام، وبوب الإمام أبو داود في سننه رحمة الله تعالى عليه بابا على هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس، فقال: باب صيام العشر، أي فضل صيام العشر. وبوب النووي في رياض الصالحين بابا قال فيه: باب فضل الصوم وغيره، أي من الأعمال الصالحة في العشر، أي الأوائل من ذي الحجة. نعم معشر المسلمين، قال أهل العلم: ولا يرد على هذا ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما العشر قط، أي ما رأت رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم العشر الأوائل من ذي الحجة. أجاب عنه بعض أهل العلم بأجوبة منها، منهم من قال: قد ورد عن غير عائشة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صامها، كما هو عند الإمام أبي داود، وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. ومنهم من قال: بل جاء عن نبينا أنه أحيانا كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته، وخشية المشقة على أمته صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من قال: يحمل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على أن المراد ما رأت رسول الله يصوم العشر كلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وممن رجح مشروعية صيام هذه الأيام الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه، فمن صام هذه الأيام يرجى له الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى، الفضل الكبير عند الله جل وعلا. ومن لم يصم فعليه بالاجتهاد في سائر الطاعات والقربات والأعمال الصالحة معشر المسلمين. وهكذا معشر المسلمين في باب الحج، من كتب له الحج وسنحت له الفرصة فعليه بالاجتهاد، عليه بالجد أن يكون هذا الحج معشر المسلمين حجا لله جل وعلا، وحجا مبرورا لا يريد به رياء ولا سمعة، حتى يرجع من حجه كيوم ولدته أمه من الذنوب، فيغفر الله جل وعلا ذنبه ويعتقه من نار جهنم ويكرمه بالجنة. نعم معشر المسلمين، وأيضا في باب المعاملات فينبغي للمسلم أن يجد ويجتهد في بر الوالدين والإحسان إليهما، لا سيما في هذه الأيام. وهكذا في صلة الأرحام والإحسان إلى الأقربين، لا سيما في هذه الأيام ويحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، فإن العمل في هذه الأيام أفضل عند الله جل وعلا من الجهاد، من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله معشر المسلمين. وهذا من فضل الله ورحمته وكرمه وإحسانه بعباده، فلما كان الحج لا يتيسر لكل أحد معشر المسلمين في كل عام، جعل الله جل وعلا هذه الأيام محلا للأعمال الصالحة التي تنال بها الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا لما كان الجهاد معشر المسلمين لا يتيسر لكل أحد، جعل الله جل وعلا هذه الأيام محلا للأعمال الصالحة التي تفضل على الجهاد في سبيل الله بجميع أنواعه. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله، ثم استثنى نوعا واحدا من أنواع الجهاد، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها المؤمنون، فالأعمال الصالحة والمسابقة فيها والمنافسة معشر المسلمين مطلوبة، سواء كانت في باب العبادات كما تقدم أو في باب المعاملات، فيحسن المسلم للأيتام وأيضا للمساكين، ويحسن أيضا معشر المسلمين لجيرانه ويكرم جيرانه ويتقرب إلى الله جل وعلا في هذه الأيام بالأعمال الصالحة، الأعمال التي تقربه إلى الله جل وعلا وينال فيها أجرا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا في باب الذكر وفي باب الدعاء وفي باب الشكر وفي باب التلاوة لكتاب الله جل وعلا، فيجتهد المسلم وكذلك المسلمة في هذه الأيام والليالي، يجتهدون في المحافظة على أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار بعد الصلوات أيضا، وأيضا على تلاوة القرآن والإكثار من التلاوة معشر المسلمين، وعلى الدعاء والمناجاة والإقبال على الله جل وعلا بالذكر من تسبيح وتحميد وتهليل، لا سيما التكبير من فجر يوم عرفة إلى رابع أيام العيد الذي هو ثالث أيام التشريق. أيها المسلمون، من فضل هذه الأيام العظيمة الجليلة المباركة أن بها يوما عظيما جدا، وأن هذا اليوم أعظم أيام الدنيا، ألا وإنه يوم عرفة. هذا اليوم العظيم، هذا اليوم يوم العتق من النار، من نار جهنم، وهذا اليوم يوم مغفرة الذنوب معشر المسلمين، وهذا اليوم العظيم يوم أكمل الله جل وعلا به الدين، وهو يوم عيد عظيم للمسلمين. جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، من يوم عرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه ليدنو ليدنو أي دنوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. دنو معاشر المسلمين مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه جل وعلا. قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه ليدنو ليدنو ويباهي ملائكته بأهل عرفة، بالحجاج الواقفين بعرفة، يباهي الملائكة الكرام بأهل عرفة. وجاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص في الصحيح المسند، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جل وعلا يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يقول: انظروا أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء ما أراد هؤلاء، أي أنهم جاءوا معشر المسلمين يريدون المغفرة للذنب، ويريدون رضوان الرب، ويريدون العتق من النار، ويريدون الجنة معاشر المسلمين. فهذا اليوم العظيم ما من يوم في الدنيا أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار ويكرمه بالجنة من هذا اليوم. وهذا العتق معاشر المسلمين ليس خاصا بأهل الموقف، ليس خاصا بأهل الموسم، بل هو عام للمسلمين، عام لأهل الأمصار، لمن أكرمه الله جل وعلا وتغمده برحمته فيعتقه من نار جهنم ويكرمه بالجنة. نسأل الله جل وعلا الجنة والنجاة من النار. وأيضا معشر المسلمين، جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه كان في حجة الوداع واقفا بعرفة عليه الصلاة والسلام، فبينما هو واقف بعد جهاد عظيم معشر المسلمين، وهذا اليوم يوم عرفة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، بعدها رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم قبض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة كان في حجة الوداع واقفا بعرفة، فبينما هو واقف نزلت عليه آية عظيمة، آية عظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم العظيم يوم عرفة أكمل الله جل وعلا به الدين، وهذا اليوم العظيم يوم عرفة يوم عيد عظيم للمسلمين. جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر أن يهوديا قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: والله إني لا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت. أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة، بعرفة في يوم جمعة. وجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح المسند أنه تلا هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، فسمعه يهودي فقال: لو أنزلت علينا هذه الآية لاتخذنا يومها عيدا. فقال عبد الله بن عباس: لقد أنزلت هذه الآية في يوم عيدين، في يوم عيدين، في في يوم جمعة في يوم عرفة. فيوم عرفة عيد للمسلمين، بل جاء صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الإمام أحمد من حديث عقبة ابن عامر في الصحيح المسند، قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. فيوم عرفة يوم عيد للمسلمين، لأنه يعود عليهم في كل عام، ويجتمع الحجاج واقفين بعرفة. وهكذا يوم عتق من النار، ويوم رحمة، ويوم مغفرة الذنوب، وهذا فضل عظيم، فهو يوم يفرح المؤمن بفضل الله جل وعلا، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام فضل صوم يوم عرفة، وأن من صام هذا اليوم معشر المسلمين نال أجرا عظيما كبيرا جدا عند الله جل وعلا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: في يوم عرفة إني لا أحتسب على الله أن يكفر، أي بصيام يوم عرفة، السنة الماضية من الذنوب، والسنة الباقية من الذنوب. فمن صام هذا اليوم معشر المسلمين ومعشر المسلمات، فإن الله جل وعلا يكرمه بمغفرة ذنوب العام الماضي والعام المقبل، إن هو عاش فعفى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يغفر معشر المسلمين لمن صام هذا اليوم يوم عرفة، يغفر له سنة ماضية من الذنوب وسنة باقية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما الحاج معشر المسلمين، فإن السنة له أن يفطر هذا اليوم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر في يوم حجه عند وقوفه بعرفة. جاء في الصحيحين من حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها أن الناس تماروا عندها، فصام النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم لما فيه من الأجر العظيم والترغيب الكبير في صيامه، أما أنه مفطر. فلما تماروا أرسلت بقدح فيه لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على بعيره، فأخذ القدح وشرب أمام الناس صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال جماعة من أهل العلم، ورجحه الشيخ العلامة الألباني، أن السنة للحاج أن يفطر هذا اليوم ليتقوى على الوقوف والمناجاة والذكر والتلبية والتكبير والدعاء، ولأن هذا يوم عظيم، الله جل وعلا يباهي ملائكته بأهل عرفة، بالحجاج الواقفين بعرفة. ولذلك أيها المسلم، ينبغي لك أن تحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحتسب الأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، وإن من فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة أن بها يوما عظيما، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعظم يوم، ألا وإنه يوم النحر. يوم النحر أعظم يوم، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر. جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام قال صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر. عند الإمام أحمد من حديث عبد الله ابن قرط في الصحيح المسند إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر لأنه ينحر فيه الهدي وتذبح فيه الأضاحي، ولأن هذا اليوم العظيم معشر المسلمين هو يوم الحج الأكبر كما سيأتي معنا ذكره. قال ثم يوم القر أي القرار للحجاج بمنى، فإنهم يقرون في اليوم الثاني من أيام العيد الذي هو أول أيام التشريق، فيقرون ويسكنون بمنى ولا ينفر منهم أحد. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يوم النحر معشر المسلمين عظيم الحرمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، فما من يوم أعظم حرمة عند الله جل وعلا من يوم النحر ثم يوم القر. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح المسند أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا، خطب الناس بمنى فقال أي يوم هذا، قالوا يوم الحج الأكبر، قالوا يوم الحج الأكبر، قال صدقتم. جاء عن صحابيين أحدهما مبهم وكلاهما في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليهم. فيوم النحر هو اليوم العاشر معشر المسلمين، وهذا اليوم العظيم عظيم الحرمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، فهذه من فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة معشر المسلمين. وإن من فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة أنها مثوجة معشر المسلمين بأيام الحج، مثوجة معشر المؤمنين بمحل لأداء الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وإنه حج بيت الله الحرام. فاليوم الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية، واليوم التاسع هو يوم عرفة، واليوم العاشر هو يوم النحر، والأيام بعده الثلاثة هي أيام التشريق. أما في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية فإن الحجاج يحرمون من أماكنهم ثم يتجهون وينطلقون إلى منى، فيصلون بها صلاة الظهر في وقتها قصرا، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، ثم يصلون أيضا صلاة الفجر. فإذا جاء ضحى وطلع عليهم اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة فكانوا فيه ضحى، انطلقوا معشر المسلمين انطلقوا إلى عرفة ليقفوا بعرفة فيصلون بعرفة صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، ثم يقفون بعرفة إلى غروب الشمس وجوبا، ولا يشترط القيام على الأقدام، فله أن يجلس، والشاهد أنه يجتهد في الدعاء والمناجاة وكذلك التلبية والتكبير. ثم إذا غربت الشمس معشر المسلمين شمس يوم عرفة ينطلقون إلى مزدلفة فيصلون بها صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا وقصرا جمع تأخير، ويباتون بمزدلفة، ثم بعد ذلك معشر المسلمين إلى طلوع الفجر فيصلون فجر يوم العيد صلاة الفجر بمزدلفة، ثم ينطلقون إلى المشعر الحرام فيذكرون الله سبحانه وتعالى، إلى قبيل شروق الشمس فينطلقون إلى منى فيرمون جمرة العقبة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى خاصة، ثم يتجهون إلى هديهم فينحرون الهدي ويحلقون أو يقصرون، ثم يتجهون إلى مكة من أجل الطواف، طواف الحج، طواف الإفاضة، ومن أجل السعي، سعي الحج، ثم يرجعون إلى منى ليباتوا بها أيام التشريق الثلاثة. فهذه معشر المسلمين، هذه العشر متوجة بهذه الأيام العظيمة، متوجة بأيام الحج، متوجة بأداء ركن عظيم من أركان الإسلام، من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام. ثم معشر المسلمين، يوم التروية سمي بيوم التروية لأن الناس في ذلك الزمان كانوا يتروون ويتزودون بالماء من مكة إلى منى. ويوم عرفة سمي بيوم عرفة لأن هذا اليوم يقف الحجاج فيه بعرفة. ثم يوم النحر سمي بيوم النحر لأن الحجاج ينحرون الهدي. وسمي بيوم الأضحى لأن غير الحجاج يذبحون الأضاحي. وسمي بيوم الحج الأكبر، لماذا؟ لأن أكثر أعمال الحاج تكون في هذا اليوم العظيم، أكثر أعمال الحاج تكون في يوم النحر اليوم العاشر، ولذلك هو يوم الحج الأكبر الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: صدقتم، هذا يوم الحج الأكبر. فأكثر أعمال الحاج في يوم النحر، وذلك من وقوفه في المشعر الحرام وذكره لله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر يوم النحر، ثم اتجاهه إلى منى ورميه لجمرة العقبة الكبرى، ثم لنحره للهدي، ثم لحلقه وتقصيره، ثم لطوافه وسعيه لحجه. ثم الأيام التي تلي يوم النحر أيام التشريق، سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرطون أن يقددون الهدي ويعرضونه أيضا للشمس، لأنهم كانوا يشرطون فيها اللحوم، لحوم الهدي. واليوم الأول من أيام التشريق هو يوم القر، وذلك أن الحجاج يقرون بمنى فلا ينفر منهم أحد. واليوم الثاني من أيام التشريق يسمى يوم النفر الأول، وذلك أن من تعجل في يومين له أن ينفر وينطلق بعد أن يرمي في هذا اليوم. واليوم الثالث من أيام التشريق يسمى بيوم النفر الآخر، وذلك أن الحجاج إذا رموا الجمار الثلاث فإنهم بعد ذلك في يوم الثالث من أيام التشريق ينفرون جميعا فلا يبقى بمنى أحد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث نبيشة الهذلي، قال: أيام التشريق، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. فاجتمع لأهل الإيمان غذاء الأبدان وغذاء القلوب، غذاء الأبدان من الأكل والشرب، وغذاء القلوب من الشكر والذكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أيام التشريق كما في البخاري: إلا لمن لم يجد الهدي فله أن يصومها، لقوله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أيها المسلمون، ومن فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة أنها في يوم حرام، أنها في شهر حرام، أنها معشر المسلمين عظيمة الحرمة عند الله سبحانه وتعالى. بل قال بعض أهل العلم إن الله جل وعلا اختار الزمان فكان أحب الزمان إليه الشهور الأربعة الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إليه شهر ذي الحجة، وأحب هذا الشهر العشر الأول. وهذا صحيح معشر المسلمين لما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الأدلة الكثيرة في هذا الباب. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما هو عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أي يوم أحرم أعظم حرمة عند الله جل وعلا؟ قالوا: يوم النحر. قال: أي شهر أحرم أعظم حرمة من سائر الشهور؟ قالوا: هذا الشهر. قال: أي بلد أحرم؟ قالوا: هذا البلد. قال: فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهذه العشر الأوائل معشر المسلمين هي عظيمة الحرمة عند الله سبحانه وتعالى، وهي في شهر الحرام أعظم الأشهر الحرم، أعظم الأشهر الحرم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك معشر المسلمين قام نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم النحر كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة، وجاء أيضا من حديث عبد الله معشر المسلمين خطيبا واعظا في الناس معشر المؤمنين، خطيبا معشر المسلمين ينبه الناس إلى عظمة حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. قال عليه الصلاة والسلام: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ فهاب الصحابة الكرام فقالوا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. جاء في بعض الأحاديث أنهم قالوا: بلغ رسول الله، بلغ نبي الله. قال: اللهم فاشهد. فنبينا عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم، عظيم الحرمة جدا، في يوم النحر وفي هذا الشهر العظيم، عظيم الحرمة جدا، شهر ذي الحجة، وفي هذا البلد العظيم، هذا البلد الحرام، قال عليه الصلاة والسلام: أن حرمة المسلم أعظم عند الله جل وعلا، أن حرمة المسلم أعظم عند الله جل وعلا من حرمة هذا البلد الحرام في هذا الشهر الحرام في هذا اليوم الحرام. فإلى الذين يطعنون في أعراض العلماء، إلى الذين يطعنون في أعلام الأمة، إلى الذين يحتقرون الجهود الجبارة في خدمة الإسلام ونفع المسلمين والذب عن الدين، إلى أولئك المجهولين، إلى أولئك الذين يتنقصون العلماء الربانيين، إلى هؤلاء جميعا. أما كان لكم في موعظة رسول الله عبرة؟ أما كان لكم في خطبته موعظة؟ إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم، كما في مسند الإمام أحمد عن أنس في الصحيح المسند. فيا ويل، يا ويل من وقع في أعراض المسلمين وطعن في العلماء الربانيين. إن لحوم العلماء مسمومة، وإن آية الله في هتك منتقصيهم معلومة: من أوقع فيهم لسانه بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. أيها المسلمون، ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننوه لبعض المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس أو بعض الناس معشر المسلمين في هذه الأيام العظيمة، الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة. من ذلك معشر المسلمين ما يحصل في بعض البلدان وفي بعض القرى النائية من الذبح صدقة للموتى الأقربين، صدقة معشر المسلمين، يذبحون ويجعلون العزائم والولائم الكثيرة في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، ويعتقدون أن من لم يذبح لأولئك الموتى من الأقربين فيتصدق لهم، فعندئذ ربما يصاب بمصيبة عظيمة، إما في نفسه وإما في أهله وإما في ولده وإما في ماله. وهذه اعتقادات باطلة، نعم معشر المسلمين، وخرافات فاسدة. من المخالفات معشر المسلمين ما يحصل من بعض المضحين، فبعض المضحين الذي عزم على الأضحية أو اشترى الأضحية ربما يأخذ من شعر رأسه أو من شعر بدنه أو من أظفاره أو من بشره. ورسول الله عليه الصلاة والسلام نهانا معشر المسلمين ما دمنا مضحين، نهانا معشر المسلمين أن نأخذ شيئا من تلكم الأشياء من الأظفار والأبشار وأيضا من الشعور منذ دخول هلال، منذ ظهور هلال ذي الحجة ودخول ليلة أول ليلة من ليالي العشر إلى أن نضحيا. جاء في مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد أحد منكم أن يضحي، إذا أراد، إما أنه هيأ الأضحية واشتراها، وإما أنه عازم على شرائها ولو في منتصف العشر، فإنه عازم يدخل في هذا الحديث. قال: وأراد أحد منكم أن يضحي فلا يأخذن، لا يأخذن من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيئا حتى يضحي وعليه. فينبغي للمضحي أن يحرص إذا أراد أن يزين شاربه وأن يقصر شعر رأسه أن يفعل هذا قبل دخول العشر الأوائل من ذي الحجة، وهكذا أن يقلم أظفاره، فينبغي أن يفعل هذا قبل دخول العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهاه إذا دخلت العشر أن يأخذ منها شيئا معشر المسلمين. وبعض الناس والله المستعان ربما إذا كان يوم العيد ضحى وحلق لحيته، والله المستعان. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بإطلاق اللحى وجذ الشارب كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمر. زينتك يا مسلم طاعة الله جل وعلا، شرف وكرامة أن تظل هذه اللحية في وجهك يا عبد الله، أن تظل هذه اللحية على ما أمر به رسول الله وعلى ما يحبه الله جل وعلا. أيها المسلمون، ومن المخالفات الفظيعة العظيمة لا سيما في المدن ما يحدث من انتشار النساء في هذه العشر في الأسواق والمحلات التجارية، في الأماكن التي بها ازدحام بالرجال والشباب معشر المسلمين، وربما إلى ساعة متأخرة من الليل، إلى ساعة متأخرة من الليل معشر المسلمين، وهذا بسبب تفريط الآباء وإهمال الأمهات. فيا معشر الآباء ويا أيها الأمهات، أما كان لكم في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة؟ جاء في الصحيحين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج من معتكفه معشر المسلمين. لماذا خرج؟ من أجل أن يوصل أم المؤمنين صفية بعد العشاء، من أجل أن يوصل أم المؤمنين صفية إلى بيتها، وبيتها قريب من المسجد. معشر المسلمين، إذا كان هذا في زمان القرآن، زمان تنزل القرآن، فكيف بزماننا؟ معشر المسلمين، في زمان الأفلام والمسلسلات والتمثيليات والأغاني والألحان عياذا بالله، إذا كان هذا في زمان الأبرار وفي زمان الأطهار، فكيف في زماننا معشر المسلمين الذي كثر فيه قطاع الصلاة وأهل المجون وكثر فيه الفجار؟ إذا كان هذا معشر المسلمين في زمان فيه الستر والحياة والخير والحجاب الكامل، فكيف في زمان معشر المؤمنين قل فيه الخير وضاق فيه ذلكم البالط، وقصر معشر المسلمين وتهاون كثير من النساء بالحجاب والستر؟ إذا كان هذا في أم المؤمنين صفية التي تربت معشر المسلمين في بيت النبوة، ما بالكم معشر المسلمين في البنت المسكينة، البنت المسكينة التي فرط فيها والدها وأهملتها أمها وتربت على القنوات والأفلام والأغاني والمسلسلات وذهبت إلى القاعات؟ فيا معشر المسلمين، اتقوا الله جل وعلا في بناتكم، اتقوا الله جل وعلا في نسائكم، اتقوا الله جل وعلا في أعراضكم. إن الله جل وعلا جعل الشهادة معشر المسلمين لمن دافع عن عرضه، لمن دافع عن عرضه فقتل فإنه يكون شهيدا. فما بال كثير من آباء وأولياء الأمور يهملون الأعراض ويفرطون في البنات وفي حجابهن وفي قرارهن في بيوتهن وفي سترهن وفي تعليمهن وتربيتهن وفي توجيههن؟ فيا معشر المسلمين، اتقوا الله جل وعلا، فإنكم في شهر حرام، والله جل وعلا يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ظلم النفس محرم في سائر الأوقات، لكنها في هذه الشهور العظيمة المحرمة أعظم حرمة وأعظم خطرا عند الله جل وعلا. أيها المسلمون، إن الواجب علينا أن نحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى. في هذه الأيام العظيمة، وأن نجتهد في هذه الأيام المباركة الجليلة بالأعمال الصالحة وبالنصيحة وبالتوجيه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحسن التعليم والتربية لأبنائنا وأولادنا وأهالينا. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.